أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الكلام في الرواية الثانية التي ذكرت في مسألة التخيير، وهي رواية علي بن مهزيار، وهي مكاتبة. قلنا هذه الرواية الشريفة إذا أردنا أن تكون هي من أدلة المسألة فلا بد من توفير ثلاث مقدمات فيها. المقدمة الأولى أن هذه الرواية ناظرة إلى ورود حديثين متعارضين تعارضا مستقرا، وهذا المعنى هو أيده، قال نعم الرواية ناظرة إلى وجود حديثين بينهما تمام التعارض والتعارض مستقر. الأمر الثاني الذي أردنا أن نبين أيضا أن لفظة موسع عليك، أو بهذا المعنى ذكرة الرواية، هذا ناظر إلى التخيير الأخذي، يعني التخيير الظاهري، باعتبار نحن في الحجج الأصولية نتحدث عن التخيير الأخذي، وهذا أيضا سلم هذه المقدمة. المقدمة الثالثة اللي ما أخذناها الآن راح نأخذها، مبنية على كأنه الاستنتاج، وهو أن الأئمة عليهم السلام عندما يتحدثون عن هذه الأمور يتحدثون وفق الأصول التي نقلها كابر عن كابر من خلال الأئمة عليه السلام، يعني منهم سلام الله عليه، فالنبي الأعظم وأمير المؤمنين والإمام الحسن والحسين، هذه الأمور أصول الأئمة الخاصة بهم ينقلونها كابر عن كابر، وهذه الأصول والقواعد هي التي تشير إلى ما نحن فيه، أن القضية إذا دار الأمر ما بين حديثين متعارضين فطريقة الأئمة عليهم السلام التخيير في جميع الروايات المتعارضة. هاي المقدمة الثالثة حتى نلغي الخصوصية، حتى نقول لا خصوصية لقضية ركعتي الفجر، وإنما قضية عامة، هو كل حديثين متعارضين طريقة الأئمة عليهم السلام أن يقولوا بأنه أنتم عليكم أن تتخيروا. فصار عندنا ثلاث مقدمات. مقدمة الأولى أن بينهما تعارض، مقدمة الثانية أن التوسعة المذكورة بالحديث ناظرة إلى التوسعة الأخذية، يعني التخيير الأخذي، يعني التخيير في الحجة الأصولية. الثالث مبني على أن طريقة الأئمة عليهم السلام هي ذلك، وهذه عبارة عن قواعد للأئمة عليهم السلام يلقوها في هذا المورد، فإحنا نقول لا خصوصية لركعتي الفجر. فإذا تمت هذه المقدمات الثلاثة تكون الرواية من مصادق ما نحن فيه. أين المشكلة بالمقدمات؟ هل المقدمات تامة أو غير تامة؟ يقول أما المقدمة الأولى فتامة، نعم وجود تعارض مستقل، والمقدمة الثانية أيضا تامة حسب رأي الشريف. يقول المقدمة الثالثة غير تامة. كيف غير تامة؟ بالبيان الذي سنذكر. يقول المقدمة الثالثة يعني التي نحتاجها حتى ندخل هذه الرواية في باب التخيير الأخذي، ما مر في الحديث السابق في الرواية السابقة اللي هي رواية التهذيب الغيبة في التكبير، يعني من أن الإمام عليه السلام وإن كان قد ذكر ذلك الحكم، يعني التخيير في خصوص هاتين الروايتين اللي ذكرهما علي بن مهزيار، إلا أنه لا خصوصية للمورد ليست لها علاقة بركعتي الفجر، بل إنما حكم الإمام بذلك لكونهما خبرين متعارضين، فيستفاد من ذلك كبرى كلية، وهو أن كل خبرين متعارضين لا بد أن نجري بهما قواعد التعارض، وهو هنا التخيير. هذه ثلاث مقدمات ذكرناها. قل المقدمة الأولى صحيحة، المقدمة الثانية صحيحة، إشكال في المقدمة الثالثة، هاي الآن اللي أخذناها، فلا نستطيع أن نلغي الخصوصية، وإن ألغيناها عن النافلة لكن يبقى القضية متعلقة بالموسعات، مثل رواية التهذيب السابقة، الغيبة السابقة، ناظر إلى التوسعات، فلا ما نعمل أن نقول التخيير في الموسعات، لكن هذا خلاف ما نريد أن نؤسس، أن نؤسس أنه التخيير في كل الروايات المتعارضة المضيقة والموسعة. والجواب أن المقدمتين الأوليين وإن كانتا صحيحتين، ما هي المقدمة الأوليتين؟ الأولى تعارض مستقر بينهما، الثانية أن لفظة السعة ناظرة إلى السعة الأخذية، التخيير الأخذي، يعني الحجة الأصولية. وإن كانتا صحيحتين لكن المقدمة الثالثة ممنوعة. لماذا المقدمة الثالثة ممنوعة اللي قريناها الآن؟ قال فإن أحكام الأئمة عليهم السلام وإن كانت طبق أصول يرثونها كابرا عن كابر، عدتهم قواعد الأئمة وأصول، هذا خاص في علمهم سلام الله عليهم، يبينوه وقت الحاجة، صحيح هذا اللي يقوله صحيح، لكن لخصوصية في المورد ممكن، وأيضا الوارد، المورد ما يخصص الوارد، هذا كله معنا، لكن أكو قضية صعب أن ننتقل بها من الموسع إلى المضيق. إلا أن الأصل الذي ابتنى عليه التخيير في مورد هذه الرواية الشريفة قد يكون هو التخيير بين الخبرين المتعارضين، لكن ماذا؟ في خصوص الموسعات فقط، فلسانة مثل لسان رواية الغيبة اللي مكاتبة الحميري، أيضا هناك موسع بالنسبة إلى التكبيرة، الواجب في التكبير تكبيرة واحدة، الإمام الأئمة ذكروا تكبيرات كثيرة، والرواية جاءت في تكبيرات كثيرة، فممكن الإنسان حتى وإن كان 95 تكبيرة، مثلا ممكن أنه يذكر بعض التكبيرات وما يذكر البعض عملا، ممكن ماكو مشكل، قضية ناظرة إلى التوسعات، فيمكن هذا تعمل به، يمكن هذا تعمل به. نوافل الآن، ممكن أحد يذكر نوافل الظهر ما يذكر نوافل، ما يصلي نوافل العصر، ماكو مال. هاي قضية بالنسبة للموسعات أمر واضح ويعني سهل المؤونة. قال قد يكون هو التخيير بين الخبرين المتعارضين في خصوص الموسعات فقط، فلأجل أن لا يبرز التوسعة في الحكم الواقعي قال له الإمام موسع عليك بأيهما عملت، كما هو الشأن في رواية عبيد بن زرارة، عبيد بينت النوافل لكن ما بينت كل النوافل، هو كان يبين النوافل اليومية بس ما بينها كلها، هذا مر عندنا في المقصد الثاني جزء الأول، المقصد الثاني بينا هناك اختلافا، وأيضا رواية عبد الأعلى بن أعين ورواية الميثمي اللي بيها قضية أنه النبي حرم لا عن حرمة وكراهة عافه، إذا تذكرون رواية مفصلة وطويلة أيضا، فهناك ما بينه الأئمة عليه السلام كل المستحبات أو مثلا جميعها، وإنما اقتصروا على البعض. فإذا هذه الرواية الشريفة تنفعنا في قضية التخيير في ماذا؟ في الموسعات. قبل أن ننتقل للرواية الثالثة اللي هي من الفقه الرضوي اللي سيدنا لم يعتقد بصحة هذا الكتاب كما تقدم، وبالنتيجة الرواية تكون غير معروف أنها رواية وإنما هو كتاب الشرمغاني، فيكون رأي عالم ما يعتني. خلينا نرجع لها الرواية الشريفة مرة ثانية، رواية علي بن مهزيار، قروها تطلع قدامنا، هي كل شيء القضية يعني لاحظوا هذا المعنى. يقول: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام. إذن أول شيء نفهمه أن الرواية صادرة عن الإمام الصادق، روايات صادرة عن الإمام الصادق عليه السلام. ماذا قال الإمام الصادق؟ قال: روى بعضهم أن صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض. الرواية صحيحة السند، تمام. الآن إذا رجع إلى روايات الإمام الصادق اللي عندنا، سواء وجدنا هذا النص أم لم نجده، يعني روايات مستقلة، فالإمام الصادق بحسب هاي الرواية قايل الإمام عليه السلام ما ناقش، قال هذا مكذوب على أبي جعفر، على أبي عبد الله. هو هم قاعد يبين أن أصحابنا، يعني أسلوب الطرح أن أصحابنا الثقات قاعد يروهم، مو أنا وجدت حديث. فقاعد يسأل، واقع في مشكلة هو، فقاعد يسأل هذا السؤال. قال: فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك. شو، خلي تأمل بالرواية، شوف تقريبات الرواية، لأن سيدنا هنا مر على الرواية كأن أمر مفروغ منه من ذكر المقدمات، مقدمة الأولى والثانية، فقال تامات، يعني التعارض مستقر بينهما، وأيضا ناظرة إلى التخيير الأخذي، يعني التخيير الظاهري، قول أخذي يعني الظاهري. نعم ناقش على أن مهمة الإمام أن يبين التخيير الواقعي، فتصير ناشئة ناظرة المن إلى التخيير الواقعي عن التخيير في المسألة الفرعية. بس خلنا نشوف، ندقق بالرواية الشريفة. إذا لاحظ الرواية، الرواية كأنها بيها مشكلة فقط في قضية المحمل. ليش؟ لأنه أمر مفروض من عند أن الصلاة على الأرض لا شك فيه، يعني السائل لا يشك أن أنا أصلي على الأرض بالنافلة أو لا أصلي، قطعا هذا مو ما يرد. هو الصلاة بطبيعته تصلى على الأرض، فالسؤال واقعا عندما ندقق، ندقق على أنه هاي صليهما في المحمل هي مورد الشك، لأن الرواية تقول صليهما في المحمل، تلك الرواية تقول لا صليهما في المحمل، صليهما على الأرض، لا تصليهما إلا على الأرض. فكأن الصلاة على الأرض أمر مفروض منه، لا أحد الآن يستشكل على أن صلاة النوافل على الأرض يصير أو ما يصير. فالسؤال على النافلة، أن هاي النافلة تصلى على المحمل، يجوز يعني صليها على المحمل أو لا؟ فالسؤال هو على جواسة على المحمل، مو لأنها تصلى على الأرض. فإحنا ما عدنا روايتين، وأنا هاي الروايتين ما جاي أفهمها من الصواب منها، وإنما عندي تكليف واحد وهو الصلاة المحمل. هاي صلاة المحمل، صلاة النافلة، أصليها على المحمل يوم ما أصليها؟ هاي لا تصليها إلا على الأرض، هذا النهي بالواقع هو أشبه ما يكون بالنهي اللي بعد الحظر، يعني الصلاة على الأرض أمر واضح، أمر مفروض من عنده، وإنما إشكالي على هذه النافلة. فإذا كان هذا المعنى يمكن أن، لا، هذا المعنى يمكن أن يلحظ به التخيير الواقعي، يعني هذا لا يعلم أن صلاة النافلة يمكن أن تصلى على المحمل أو لا، لأن جاءت رواية تقول صليها على المحمل، وإجت رواية تقول لا صليها إلا على الأرض. فأنا بالنسبة إلى صلاة المحمل يعني نافلة الفجر في السفر، يجوز أنا أصليها على المحمل أو ما يجوز أصليها على المحمل؟ السؤال يرجع لهذه الطريقة، مراد السؤال هذا. فلعله لعله كما قال البعض أن هذا التعبير يناسب التخيير الواقعي، يعني هو عبارة عن مسألة فقهية نريد أن نسأل الحكم، هاي الصلاة على المحمل في السفر نصليها على المحمل وما نصليها على المحمل؟ فإذا كان هكذا هذا لعل الطريقة تناسب، لأن هي تتحدث عن شيء واحد، يعني هناك تكبيرات قد تكون تكبيرات متعددة، واحد يقول كذا تكبيرة واحد يقول كذا تكبيرة، روايتان مختلفتان كل صحيح، أما هنا تتحدث عن شيء واحد وهي صلاة نافلة الفجر في السفر، هل نصليها كذا أو نصليها كذا؟ فهو ما عنده شك أن نافلة الفجر تصلى على الأرض، وإنما الشك جاء من وجود روايتين، واحدة تنهى وواحدة تقبل، فهذا يناسب كثيرا الحجية العفو التخيير الواقعي، طبعا مع قرائن يمكن أن هاي القرائن قد نبعدها، لأن هو قال للإمام عليه السلام أنه أنت قل لي كيف تصنع فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك، قطعا هذا يطلب الحكم الواقعي، والإمام عليه السلام هم مو لازم يجاوب، مع ذلك احنا باقين على أصل السؤال، السؤال نافلة الفجر أصليها في المحمل أو لا؟ هذا يناسب التخيير الواقعي مو التخيير الأخذي، لأنه هو يعلم الصلاة على الأرض، فرجعنا إلى أمر واحد، سؤال عن صلاة واحدة.
سيدة إذا كان إنه السؤال تعارض يمكن فرض هالشكل، إنه الصلاة على الأرض مثل ما تفضل هذا مفروغ من عنده، بس هو الكلام في انحصار الصلاة على الأرض، ولذلك سأل إنه هل هذه الصلاة على المحمل تنافي الانحصار أو لا تنافي؟
ونفس الشيء نفس السؤال.
الانحصار غير.
لا نفس السؤال، هو حتى الانحصار.
لو ماخذ مفروغ بعد ما نقدر نصور تنافي.
لا على الأرض مفروغ منه يجوز، لكن هل يجوز على المحمل أو لا؟
إذا انحصار يجي الكلام في غير الأرض، هل يجوز أو لا يجوز؟ مثلا يجي الكلام.
هو على المحمل، أنا أقول مو يم الأرض، سؤال على المحمل. هل يجوز أن نصلي في المحمل أو لا؟
كل ما تبي على الأرض هو هذا أصل يعني، وهذا مفروغ منه.
مفروغ منه. اللي على الأرض.
اي فشلون اقدر اصور التعارض اذا كان مفروغ من عندي؟ فلازم اكو نكته زائده وهي انه توهم الانحصار جعل يقول بمن يتوهم التعارض، ولذلك سال الامام عليه السلام.
مو هو الروايه ايضا تقول لا تصليهما الا على الارض،
هذا اي
هذا والثاني يصليهما في المحمل، فالسؤال عن من؟ السؤال عن صلاه المحمل فقط، لان الصلاه على الارض مو امر التوهم، فأنا على المحمل أقدر أصلي نافلة فجر أو لا؟ ليش الشك من إجا؟ إجا هذا قال صليهما في المحمل، والرواية الثانية قال لا صلي في المحمل، هذا معناته يناسب الحجة الأخذية، يعني التخيير الأخذي يناسب التخيير الواقعي، كما قال السيد الطباطبائي في التعارض، وما قال السيد الصدر أيضا في تعارض الأدلة، والسيد الخوي، لكن لعله السيد الروحاني وسيدنا لا، سيد رحمن عنده كلام أيضا، سيدنا يقول لا هذه المسألة أصلا بيها بما نقول إحنا باعتبار القيود، قيود ترجع إلى الشرائط، والشرائط هي مو عبارة عن أوامر تكليفية، وإنما هي أوامر إرشادية، الاستقرار بالنتيجة الاستقرار، حتى على الحجية الأخذية التخييرية لعل هذا هم يأتي الكلام، لعل هذا هم يأتي، فهل الاستقرار معتبر أو غير معتبر؟ هذا السؤال استقرار معتبر غير معتبر، الاستقبال معتبر غير معتبر، هاي كلها عبارة عن إرشادات، فالإمام عليه السلام كشارع مقدس يقول لا ماكو فرق، ما دام أنت على المحمل يسقط الاستقرار ويسقط الاستقبال، فصير في مقام العمل. نعم. بالنتيجة إذا كانت هكذا وجهات وكل واحد عنده دليل ولم نصل على نتيجة واقعية قد نصل إلى الإجمال فيها.
خشيت. الضمير بأيهما؟ عليهما أيهما
روايتين.
المفروض في سورة الخير أخذنا.
يقول فعلمني قال.
وصى عليك بأيهما.
عملته. إيه
بأيهما
يعني. مو بأيهما أخذته، هذا أسهل. بأيهما عملته.
هو العمل بالرواية طبعا غير. ولا شنو معنى بأيهما بأي صلاتين عملته؟
يعني تريد تصلي بالمحمل تريد على الأرض، هو هالشكل معناته. فاثنيناتين يصير تعمل بهم. أصلا الإيمان بناء على هذا معناته ماكو تنافي، يعني نرجع القضية أصلا نحلها بطريقة آخر.
بالأرض أفضل.
لا هسه تعليلات نعوفة، يعني بالنتيجة الإيمان من يقول بأيهما هذا عملته موسى بأيهما عملته، لأنه ماكو تعارض بيناتهم. أنت تتصور أكو تعارض خلاف الروايات تلك، واحدة تأمر واحدة تنهى اللي فسروها اللي في أصل القاعدة مو التطبيقات. سماعة سماعة يعني الرواية الأولى اللي مرت اللي سيدنا حملها على المفتي، فيقول بأي رواية يعني ماكو تعارض، قضية مبنية على التخير. واحد يأمرني بالعتق وواحد يأمرني بماذا بالصيام، ماذا أفعل؟ بأي ما أخذ ينطبق هذا الجواب حتى على الحجة التخيرية، العفو الأخذ الواقع. على كل حال الأمر سهل، فقط مجرد إثارة لخلاف هذه الرواية. الرواية الثالثة وهي رواية فقه الرضا اللي تقدم الكلام في أصل الكتاب، لكن الرواية ما ذكرها الآن حان الموعد. وإن هناك من كلام الشريف يبين على أنه بعد ما يتعرض لها كأنه قال والنفساء تدع الصلاة أكثر من أكثر مثل أيام حيضها وهي 10 أيام وتستظهر بثلاثة أيام ثم تختسل، فإذا رأت الدم هذا الشاهد الذي يجي بعده عملت كما تعمل المستحاضة، وقد روي 18 يوما وروي 23 يوما. هذه الرواية الشريفة بناء على أنها رواية يذكروها في الاستحاضة كثيرا، يذكرون رواية أسماء لعله في نفسائها والثلاثة وعشرين ليش 18، يعللون هذا التعليل يعني هاي الأيام التي وقعت باعتبار يمكن أن نجمع ما بين أعلى الحيض وأقل الطهر على كلام هناك في قضية النفساء يعني أيام النفاس اللي ذكروها. أظن سيدنا الحكيم كان عنده أيضا رأي إلى علاقة بهذه الأعداد إذا تراجعون فتاوى. ثم قال هذا وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز العبارة، قال وبأي هذه الأحاديث، معنى ناظرة إلى الأخذ اللي هي حجة تخيرية يعني الأخذ الظاهري. يقول وهذا الكتاب، مو وهذه الكتاب، وهذا الكتاب، الكتاب يختلف عن الباب من جهة الضمير صح؟ يصير هذه الباب، لكن الكتاب ما وارد هذه الكتاب، ذلك الكتاب. قال لا اعتبار به فقه الرضا بحيث يعد ما جاء فيه، يعد رواية من عول عليه، ولا يبعد كما تقدم أن يكون كتاب التكليف للشلمغاني. الظاهر فيما سبق أعتقد سيدنا كان جازم بأنه للشلمغاني لا تذكرون، أعتقد هالشكل. لاحظوا صفحة 155، فإن فقه الرضا هو نفس كتاب التكليف للشلمغاني، وهو من المعاصرين الحسين بن روح وقد أرسله لقم إلى آخرين. جازم أنه هذا الكتاب للشلمغاني، هنا نوع من الترديد، ولا يبعد أن يكون هو كتاب التكليف للشلمغاني، فما بين الجزم والترديد لا بد من وجود فارق بينهما، حيث يمثل هذا الكتاب رأي فقيه فحسب باعتبار الشلمغاني كان عالما على تقدير صحة النسخة التي بين أيدينا. تقدم أيضا سابقا النسخة التي بين أيدينا، تذكرون الكلام أن الشلمغاني كان يريد أن يجعل كتاب للشيعة، لكن بعد أن انحرف وارتد أيضا هذا الكتاب ما لسقط، فيبدو كان هو يعتني اعتنى بتأليفه، ولذلك عندما عرضوا على أهل قم قالوا كل الكلام على طبق الموازين، فقط فيه مطلبان روايتين أو ثلاثة هي مخالفة، وما نعلمهم شنو ذن روايتين ثلاثة. قال إذا عرضت اليوم سكتاب بصائر الدرجات للصفار سيجينا إن شاء الله في روايات الإرجاء، هناك رواية منه بصائر الدرجات كثير كان يتهموا بالغلو، لكن هذا مصادر الموجود الآن أي رواية في الغلو ما بي، وهو من مصادر الكافي، فمو معلوم الروايتين اللي موجودة في الشلمغاني ما هما، لو عرضت الآن قد يكون النظر على طبق الموازين. يعني هم قالوا، وأهل قم عادة لعل عندهم نوع من التشدد في بعض الحالات كما هو المعروف عنهم، ولذلك الشيخ الصدوق عندما ألف الكتاب الاعتقاد الشيخ المفيد رضوان الله عليه تصحيح الاعتقادات رد ولم يقبل على بعض ما ذكره، وعندما ذكر الشيخ الصدوق رواية وأيدها في قضية أن النبي قد سهى وقال نفي السهو عن النبي أول درجات الغلو شيخ الصدوق، فهذه العبارات التشدد في بعض الحالات وقد هي على طبق الموازين، فما نعلم ما هي الموجود في كتاب الشلمغاني حتى يرد، لكن هو أحد الأسباب اللي أسقطته هو نفسه، لأن خرج عن الاستقامة فسقط وبالنتيجة أسقط كتابه معه، على أن الجواب عنه تبين مما ذكرنا في الروايتين السابقتين. لماذا؟ يقول فالمؤلف إما تصور أنه يستفاد من الروايتين الكبرى كلية في كل خبرين متعارضين، فحكم في خصوص ما ورد في النفساء بالتخير، اللي هاي العبارة وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز، هذا عبارة المؤلف، ورجعنا فقه الرضا إلى المؤلف، فهذا هكذا هو استنتج، روايات تقول في النفساء 18 ورواية تقول 23، فهو تصور على أن هذا كل روايتين متعارضتين بينهما تعارض، فطريقة الأئمة أن نحكم بالتخير فهو خطأ منا، أو تصور أن الأمر في النفساء من جملة الموسعات فيثبت فيها التخير الذي استفيد من الروايتين في خصوص الموسعات، لو قلنا هو يفتي بما أفتينا فيو خطأ عنده في التطبيق يو خطأ عنده في الاجتهاد أيضا، فالفتوى بالتخير هنا يعني هذا وبأي هذه الأحاديث عبرنا عنها فتوى، إما أن يكون منشأه الخطأ في تشخيص الكبرى التي تشير إليها الروايتان كما هو منشأ خطأ الكلين أيضا، حيث استفاد منهما ثبوت التخيير في مطلق الخبرين المتعارضين في هذه أو في بعضها، أو الخطأ في الصغرى يعني بالنسبة للنفساء، فيتصور أن النفساء من موارد الموسعات فلذلك حكم بالتخيير. هذا تمام البحث حول أخبار التخيير. فقد ظهر ماذا ظهر؟ أن القسم الأول مو التطبيق، القسم الأول المن ينفع المفتي، رواية سماع عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه وكل يرويه، اللي هي كانت رواية قوية ناظرة إلى المفتين، والروايات الثانية هي الروايات التطبيقية مال الشيخ رضوان الله عليه مال الحميري زائد ابن مهزيار، تبين أن هاي ناظرة إلى الموسعات، فلم نحصل على روايات التخير التي نريدها، وهو إذا تعارض خبران تعارضا مستقرا فالحكم الشرعي اللي بيّن الأئمة عليهم السلام أصوليا يفتي به الفقيه فالتخير بينهما، هذا لم نظفر به أصلا، ونقلنا كلام شيخ حسين الحلي وكلام السيد الخوي أيضا، والغريب أن السيد الطباطبائي في التعارض يقول التخير عمل العلماء، ذكر فد شيء من القبيل ما أعرف، وين موجود هذا عمل العلماء؟ ما أدري. وهو رجل فقيه يعني تتبع الفقه لعله هو. على كل حال يحتاج شاهد على أن عندنا فقيه عمل بالتخيير قال هاي الرواية أنا أختارها، لأن الأئمة علمونا أنه إذا تعارضت روايتان فاختر أيهما. ما وجدنا هكذا شيء. لا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.